لي باللسان. معنى اللي باللسان أن نريد باللفظ أن نريد باللفظ خلاف معناه الظاهر منه، لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ. ولهذا قال ليا بألسنة. ليا أصلها لويا، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت التاهما في السكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية. طيب، أما كون هذا ليا بألسنة ضرار، لكن قال وطعنا في الدين. طعنا في الدين، كيف كان طعنا في الدين؟ نقول نعم واضح، سمعنا وعصينا. لماذا عصوا؟ لأنهم لم يكفروا هذا الدين، وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين، أي عيبه يستلزم عيب الدين والقصد فيه. وذلك لأن من ارتضى شيئا لا يمكن أن يقول إذا أمر به سمعنا وعصينا أبدا. أيضا طعن في الدين إذا قالوا اسمع غير مسلم، هذا طعن في الدين لأنه طعن في الرسول الذي جاء بالدين، والطعن في الرسول طعن فيما أرسل به. وكذلك قولهم وراعي إذا كان من الرعونة فهي أيضا طعن في الدين، فصار الطعن في الدين بكل الكلمات السابقة، سمعنا وعصينا. الثاني اسمع غير مسمع، والثالث راعي، كل هذا طعن في الدين. ولهذا قال الله عز وجل ولو أن قالوا سمعنا وأطعنا بدل قولهم سمعنا وعصينا، واسمع وحذفوا غير مسلم، قالوا اسمع فقط وحذفوا كلمة غير مسلم، وانظرنا بدل راعينا، لأن هذه هي الكلمة التي أمر الله بها المؤمنين أن يقولوها بدلا عن قولهم راعينا. لو أنهم قالوا هكذا لكان خيرا لهم وأقوم، خيرا لهم وأقوم. الخيرية تشمل خيرية الدين والدنيا، وخيرية الجزاء في الآخرة، وأقوم أي في دينه وفي حياته، لأن هذا القرآن كما قال تعالى يهدي للتي هي أقوم. ولكن عدلوا عن هذا القول الذي هو خير، لأن الله لعنهم بكفرهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم أي طردهم وأبعدهم عن رحمته بسبب كفر، فهم الجناح وعلى أنفسهم، والرب عز وجل لم يمنع عنهم فضله، ولكن هم الذين تسببوا لذلك فكفروا. فلا يؤمنون يعني هؤلاء الذين قالوا ما قالوا، لا يؤمنون إلا قليلا. كلمة قليلا هل تعود إلى الواو أو إلى الإيمان؟ قال بعض المفسرين إنها صالحة أن تعود إلى الإيمان وأن تعود إلى الواو، والفرق بينهم إذا قلنا إنها عائدة إلى الإيمان صار المعنى فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، وإذا قلنا عائدة إلى الواو صار المعنى فلا يؤمنون إلا قليلا منهم. فالكافر منهم كافر لا إيمان معه، والمؤمن قليل. ورجح بعضهم الأول وقال إننا إذا قلنا لا يؤمنون إلا قليلا منهم لم يستقم الكلام، لأن الكلام كله قد سيق لبيان وصف هؤلاء. ولكن يبقى على هذا الترجيح يبقى قوله إلا قليلا، أي إلا إيمانا قليلا. ما هذا الإيمان القليل وهم يقولون سمعنا وعصينا؟ قالوا إن القليل يأتي بمعنى العدم، القليل يأتي بمعنى العدم، أي فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم، فيكون بمنزلة العدم، لأن ما لا نفع فيه كالمعدوم تماما. في هذه الآية فوائد كثيرة. نعم، الراجح أن بعض العلماء أنكر أن يكون الاستثناء من الضمير من لا يؤمنون إنكارا بينا، ولكن الذي يظهر لي أن الآية مكتملة وأن منهم قوم يؤمنون، وهؤلاء الذين يؤمنون قد يدخلون في قد يفهمون من قوله من الذين هادوا، يعني وبعض الذين هادوا لا يقولون هذا فيكونون مؤمنين. ولا شك أنه آمن من اليهود من آمن وحسن إيمانه وحسن إسلامه واستقام إيمانه مثل عبد الله بن سلام. طيب، نعود إلى فوائد الآية. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يستفاد منها فوائد. أولا، أن من اليهود من استقام فلم يحرف الكلمة عن مواضعه. من أين يؤخذ؟ من التبعين، حيث جعل بعضهم يحرف الكلمة عن مواضعه. ومن فوائد هذه الآية أن المحرفين للكلم عن مواضعه يشبهون اليهود، يشبهون اليهود في طريق استعمال الوحي. ومن فوائد الآية الكريمة عدل الله عز وجل، حيث تحدث عن اليهود في القسط فذكر الموصوفين بالعيب، وأخذ من هذا أن منهم من لم يوصف بذلك بقوله من الذين هادوا، ولم يقل كل الذين هادوا. وهكذا ينبغي الإنسان إذا تحدث عن قوم في مقام التقويم أن يذكر المحسن والمسلم، أما في مقام التحذير فإنه لا يذكر الإحسان، لأن يعني الإحسان لا يتأتى أو لا يتناسب مع ذكر مع إرادة التحذير. ومن فوائد الآية الكريمة شدة عناد اليهود الذين يحدثون كلمة عن مواضعه، كقوله يقولون سمعنا وعصينا. هم لو قالوا لم نسمع أو قالوا سمعنا ولم نفهم لكان قد يقول قائل إن هذا عذر، يقول سمعنا وعصينا، فلم يمنعهم شيء عن الطاعة إلا مجرد الأشياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عفى من هذه الأمة وقال أنا أعلم أن صلاة الجماعة واجبة ولكن لا أصلي مع جماعة، نقول من قال ذلك فهو مشبه لمن لليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. ومن فوائد هذه الآية شدة حقد اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانوا يجابون بهذه الكلمة السيئة يسمع غير مسمع. ومن فوائدها تعالي هؤلاء اليهود، تعالي عندهم يتعالون حتى الرسول لقولهم اسمع، لأن كلمة اسمع إنما تكون في الغالب في المخاطبات ممن من الأعلى إلى الأدنى، اسمع يا ولد اسمع. ولهذا ينتقد بعض الناس إذا قال لمن هو أكبر من اسمع لأبيه أو قال لأمه اسمعي، وهذا فهذا يدل على تعالي اليهود والعياذ بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يحاسب على ما أراد، يحاسب على ما أراد لقوله لين بألسنتهم. لين بألسنتهم أن ما في قلوبهم فلم يتكلم، فقال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خير لهم أقوى. طيب، فإذا قال قائل وهل يحاسب ظاهرا على ما أراد في باب الحكومة والخصومة مع الناس؟ الجواب لا، على الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسلم، ولقوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك لا على ما في قلبك. ففرق بين الحكم في أمر يتعلق بالعبادة وبين الحكم في أمر يتعلق فيما بين الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطعن في الدين يكون بالصريح ويكون باللازم. الصريح أن يقول هذا الدين يوجب لأهل التأخر والتقهقر والتزمت وما أشبه ذلك، هذا صريح. الثاني أن لا يكون صريحا لكن من لازم القول. فهنا إذا نرد إلى كلامهم لم تشعر بالطعن على وزن صريح لكنه من لازم القول. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطعن في الدين من خصال من؟ من خصال اليهود. فمن طعن في الدين فهو مسلم لله والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الطعن في الدين، وأنه يجب أن يكون الدين محل احترام وتعظيم لا محل طعن وقتل. نكمل الفوائد. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عرض الحق على المستقبل عن الحق، فقول الله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا إلى آخر. ومن غائب ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، فقتلوا أولياء وأحرقوهم بالنار وعرض عليهم إيش؟ التوبة. قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنكر إذا أنكر فإنه ينبغي للمنكر أن يرى بدله ما لا ينكر. فمن فائده أن المنكر إذا أنكره المنكر فإنه ينبغي أن يرى بدله ما لا ينكر، لقوله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا. واسمع دون غير مسلم، وانظرنا بدل راعينا، كما قال تعالى في خطابه للمؤمنين بهذا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز أو تجوز صيغة التفضيل بين شيئين لا يوجد في الطرف الآخر منه شيء، وأن قولهم إن التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في أصل المعنى ليس على إطلاق، بل في غالب الأحوال كذلك، ولكن قد يخرج عن هذا عن هذه القاعدة. فهيم اللغة العربية والإنجليزية واضح. إذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك في الفضل، وزاد المفضل على المفضل عليه. هذا هو الأصل. الأصل في اسم التفضيل أن يشترك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى. لكن أحيانا يأتي اسم التفضيل والطرف الآخر ليس فيه شيء، فيه شيء منه. هنا قال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. فهل في قولهم السابق خير؟ ها؟ لا. وهل في قولهم السابق استقامة؟ لا. ومع ذلك قال لكان خيرا لهم وأقوى. طيب، هل مثل ذلك قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ نعم. أما الذي لا يحب النوم فسيقول إنه مثل، لأن النوم ما فيه خير. والذي يحب النوم سيقول ليس مثل، لأن النوم خير. فما لك؟ أين؟ نقول النوم الذي يصد عن الواجب نعم لا خير فيه، وإن كان الإنسان يعذر به. طيب، هل مثل هذه الآية قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ ها؟ نعم. ليش؟ لأن أصحاب النار لا خير في مستقرهم ولا حسن في مقيلهم، ويتمنون أن لا يكونوا من أهل النار. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أصل التفاضل بين الأعمال والأقوال، لأن الله قال خيرا لهم وأقوى. ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة والحسنة والأفعال السيئة والحسنة لا شك أنه ثابت، ما لا أحد ينكر في هذا. لكن هل تتفاضل الأعمال الحسنة وهل تتفاضل الأعمال السيئة؟ أين؟ نعم، القسم تفاضل. نعم، نقول الأعمال تتفاضل. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقت. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والسائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، وكذلك أيضا قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالأعمال الصالحة تتفاضل كما أن الأعمال السيئة تتفاضل، منها صغائر ومنها كبائر، والكبائر منها أكبر ومنها دون ذلك، وكذلك الصغائر. طيب، فإذا قال قائل هل يلزم من هذا زيادة الإيمان ونقصه؟ قلنا نعم، على أصل مذهب أهل السنة والجماعة ينبني على ذلك زيادة الإيمان ونقصه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لعن والعياذ بالله وطرد عن رحمة الله فإنه ينقلب عليه الحق باطلا والباطل حق. ولهذا لم نسلك الأحسن والخير في مقال، لأن الله لعنهم. ويتفرع على هذه القاعدة أن العاقل لا يتعرض لما فيه لعنة الله، لأن الإنسان إذا تعرض لما فيه لعنة الله لعن وطرد وخذل. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف لم يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وعلى هذا فلا تتعرض لسب الوالدين، لأنك إن تعرضت نعمت، وإذا نعمت أردت وأردت رحمة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر سبب للعنة، نقول ولكن لعنهم الله بكفر. وإذا كان في الإنسان اتصال كفر فهل يناله من اللعنة في مقدار ما معه من اتصال كفر؟ الجواب الظاهر نعم. وقد يقال ذا، قد يقال إن اللعنة عقوبة عظيمة لا تكون إلا على فعل عظيم، وقد يقال إن الحكم المعلق على فعل إن وجد الفعل كاملا فالحكم كامل، وإن وجد بعضه فله بعض الحكم. وينبني على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهل نقول إن من طعن في النسب أو ناحى على الميت فعليه جزء من اللعنة لأن معه جزءا من الكفر؟ نعم، يحتمل أن يقال إن اللعنة تتبعض كما أن الكفر يتبعض، ويحتمل أن يقال إن اللعنة إنما هي على الكفر الأكبر. ولكن إذا رجعنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، ولعن الوالدين لا يخرج من الملة، تبين لنا أن من عمل عملا أطلق عليه الكفر فإنه يناله من اللعنة بمقدار ما حصل منه من هذا الوصف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله بكفرهم. ومن فوائد الآية الرد على الجبرية والرد على القدرية، وكلاهما ضالتان في القضاء والقدر، أو كلاهما فئتان ضالتان في القضاء والقدر. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، والقدرية يقول إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه تدبير. والآية ترد عليه جميعا. أما على جميع الذين هم جبرية فلقوله بكفرهم فأضاف العمل إليه، وهم يقولون لا يضاف العمل إلى العامل إلا على سبيل المجاب، وإلا فحقيقة أنه ليس فعله لأنه ليس باختياره. وأما على القدرية فلإثبات الأسباب بكفرهم، وهم أي القدرية يقولون إن فعل الإنسان مستقل ليس لله يتدخل إطلاقا، فأنت تفعل وتقوم وتقعد وتذهب وتجي وليس لله تعالى فيك أي تعلق. أهل السنة والجماعة يقولون عمل الإنسان باختياره لا شك، ولكن من الذي جعله باختياره؟ هو الله، فيكون ناتجا عن مشيئة الله وخلق الله، وخالق السبب تام خالق للمسبب. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود يقل فيهم الإيمان، إن شئت فقل يقل الإيمان بالنسبة للمؤمنين أو الإيمان بالنسبة لهم جميعا حسب ما قلنا، إذا استثنى هل هو عائد إلى الواقع وعائد إلى الفعل. ولا شك أن اليهود على قوة ما جاء من الوحي أن فيهم العفاء، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام رأى أكثر الأمم أمة موسى بعد هذه الأمة، لأنه يقول فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. وإلى هنا انتهت الفوائد. هذا مر علينا لا تصرف لأصل وأظن متفاوتا. طيب فكما أن أكثر اللغة العربية حذف الهمزة من خير وشر تخفيفا لكثر استعمالهما، ولكن قد نوجد كما في الحديث الذي مر إن أشر ناس منزلة عند الله يوم القيامة، يعني قصد أخر وأقوم التناسب الكلمتين. ربما يقول كذلك، ربما يقال يقال إن الأصل إن الجري على الأصل أو لا مخلص مع الاستعمال، الأصل مذهب صحيح لكن مع الاستعمال وصار لا ينقص إلا لحد. نعم في الغالب في المحاضرة. نعم. وانظر نعم. أين نحن التعالي لما قال اسمع غير مسلم إنه تعالوا، لكن الله عز وجل رخص لهم أن يقولوا اسمع، وإلا لا شك أنه فيه شيء من قلة الأدب، لكن هذا من باب أن الله تعالى يسر لهم أن يقولوا مثل هذه الكلمة. نعم. هذه الخلاف كلمة اليهود، هل إنها نسبة إلى يهودا أو أنها نسبة إلى الفعل، لأنهم هادوا فسموا يهودا، ولو قلنا بهذا وهذا لم نكن بعيدا نسبة إلى هؤلاء وإلى نعم نسبة إلى هذا وإلى هذا. نعم إيش؟ إيش؟
منهم؟ من هم أصناف الناس الذين يقرؤون القرآن؟
من هم أصناف الناس؟ أين؟ المنافقون والكفار، واليهود من الكفار.
نعم.
يخرج وكامل ويبقى لدينا اليوم. نعم. ويكون على قليل أي معدوم. كيف أين هذا المعنى؟ على كل حال كل له وجه، بعضهم قال كما قلت، لكن بعضهم قال إن إخراج كلمة فريد عن معناها الأصلي. نعم. أيضا هي نظر. لأن استعمال قليل بمعنى معدوم لابد من قليل. نعم.
وليس
صدق
الله إلا ما
حقق. نعم.
أن
لم
يضره أسره خمسة.
من هذا من آمن. ولهذا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن من الله. وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب، ولم يقل إن أهل الكتاب. نعم. أحيانا
يقول الله تعالى يخلفون الكريم عن مواضعه، وأحيانا من بعد مواضعه.
نعم. الفرق بينهم أن عن بالتجاوز، أي ينقلونه من المعنى الأصلي إلى معنى آخر، وأما من بعض المواضع فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر، ولكنهم انتشلوه عن أصله إلى المعنى الآخر.
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟
ها اي نعم، لكن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وش حكمهم عند الله؟ ما حكمهم عند الله؟ كفار. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا، لأن الذي يؤمن ببعض يكفر ببعض معنى أنه لا يؤمن إلا بما وافق هواه فصار غير مؤمن. وصلنا يقول من تتبع الرخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ نعم نعم، ولا شك، لأن الذي يوافقه يأخذ به، والذي لا يوافقه يطلب من يفتيه بما يوافق رأيه، لكن هذا أهون لأن هذا لا يكفر بالقول الثاني، وإنما يرى رجحان هذا القول بناء على الذي على قول الذي أفتى، فهو أهون. ومع ذلك قال العلماء إنه يحرم تتبع الرخص، حتى إن بعضهم بالغ وقال من تتبع الرخص فزندق. نعم، حسب التتبع، قد يكون الحامل له كراهة ما دل عليه الشرع من الشدة التي يزعم منها شدة، وقد يكون له عذر آخر حسب ما يقول الشخص. نعم، هؤلاء يقولون سمعنا وعصينا. الكفر الصريح، هذا كفر صريح بعد أن علموا قالوا سمعنا وعصينا، ما قالوا سمعنا ولم نفهم. هل كل ذنب أطلق الله عليه الكفر؟ الكلام على الذنب الذي أطلق عليه اسم الكفر ولكن لا يخص منه، فهم؟ خالد؟ غير إيش؟ يعني غير مسموع؟ لا ما يتناسب مع صيغة البنية، بنية الكلمة لا ما يتناسب. لو قال غير مسمع صف، لو كان بكسر الميم صحيح، يعني ما ذكرته صحيح، أما إذا كان بكسر الميم صيغة ذلك. نعم
وجلس يمتنع هذا الشيء فيتحدث هو بحديث، يعني
طيب
ولكن هذا يتكرر سبعة أيام، هل يجوز؟
لا، هو على كل حال متابعة الناس لأمور يكادوها حتى صارت عندهم عقيدة، متابعة الناس لإنكارها صعب، لكن أحسن بالتدريج. يعني بالتدريج تقول مثلا جلس معهم ونقول لماذا مثل الجلوس؟ لماذا والرسول يقول إن الميت يعذب بما نهى عليه وإنه يعذب بكفاء أهله؟ هل ترضون ان اباكم او اخاكم او ابنكم يعذب؟ نعم.
النقل من قوله تعالى وقول اليهود واسم وقال اسمع غير مسلم.
نعم.
النقل من التعذيب كما قال
اخر. نعم.
وان الله عز وجل صحح زارتهم ولو انهم قالوا سمعنا. نعم. قلت لشخص تبارك الله انه هذا من الله عز وجل.
إن هي عادة لا تقال إلا من أعلى إلى أدنى، هل عادة؟ حتى الخطاب الآن فيما بيننا لو قال اسم اسمع فلان، يعني في شيء من سوء الأدب. نعم، هؤلاء العصاة يتنزل، يعني لنا أن نتنزل معهم من باب التأليف. وكاتم أن اللذان واللذان مربتان وتعرب عرب مثنى، ولكن هل نستطيع أن نقول إن بناءهما أقرب إلى الصواب ومشابهة من الحرب شبه التقاليد؟ ذكرنا أن هذا قائد أمور نحويين، ولكن صحيح أنهما مغربان، ومشابهة هذه عربها تغيرهما باختلاف العوام، وهذا من خصائص الأسماء. هذا يقول مسبوق ركع أو ركعتين فجاء رجل متأخر وأراد الإتمام بهذا المسبوق، هل تصح صلاته مع إمام المسبوق؟ الصحيح أنها تصح، لكن الأولى ترك ذلك، يديها وجهها للعلماء، بعضهم قال تصح وبعضهم قال لا، ولكن الصحيح أنها تصح، ولكن لا ينبغي فعله. نعم، على إيش الدليل؟ أنه يجوز أن يملأ الإنسان الإتمام في أثناء الصلاة، كما دعا ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. الخطاب في قوله يا أيها، الندى في قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يراد به اليهود إرادة أولية، وكذلك النصارى لأنهم أوتوا الكتاب. والكتاب الذي أوتيه اليهود هو التوراة التي أنزلها الله على موسى، كتبها بيده سبحانه وتعالى وأنزلها على موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكتاب الذي نزل على موسى فهو الإنجيل. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وهو القرآن. وقال نزلنا لأنه نزل شيئا فشيئا حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. قال العلماء والفرق بين نزلنا وأنزلنا أن نزلنا إذا اجتمعت مع أنزلنا صار المراد بها التفريق. قال الله تبارك وتعالى والكتاب الذي والكتاب الذي أنزل من قبل، وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن منزل تنزيلا على حسب ما تقتضيه حكمة الله، إما أن تكون واقعة يتحدث الله عنها أو مشكلة يفتي الله تعالى بها أو غير ذلك. وقول مصدقا لما معكم أي للذي معكم، والذي معهم هو التوراة بالنسبة لمن، والإنجيل بالنسبة للنصارى. وكيف هذا التصديق؟ التصديق له وجهان. الوجه الأول أنه مصدق لها أي شاهد بما جاءت به، شاهد بما جاءت به وأنها حق، والقرآن مملوء من ذلك، من أن الكتب السابقة المنزلة على الرسل كلها حق. والثاني من الوجهين أنه مصدق لها حيث جاء على وفق ما أخبرت به، لأن هذا القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. فإذن التصديق له وجهان، الوجه الأول هنا وجه الأول وين رحت؟ الوجه الأول نعم، فهو مصدق لها أي شاهد لها بالصحة. طيب الوجه الثاني سلامة، هذا الأول نعم، أنه جاء موافقا لما أخبرت به هي، جاء هذا القرآن موافقا لما أخبرت به. فهذا الوجه غير الوجه الأول، مصدقا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنها، هذا تحذير وتهديد، إذا تأخروا عن الإيمان يحصل لهم هذا. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، وهذا الطمس اختلف العلماء فيه هل هو طمس معنوي أو طمس حسي، فقيل إنه طمس معنوي بحيث لا ترى الحق ولا تسمعه ولا تنتفع به ويردها الله على عقابها فتهوي في الكفر. وقيل بل هو طمس حسي، وذلك بأن تطمس الوجوه حتى تكون كخف البعير ليس فيها عين ولا أنف ولا شفة ولا حاجب، بل هي كالقفا تماما، فكما أن قفا الرأس ليس فيه شيء من ذلك فهذه أيضا تطمس حتى تكون وجوههم كأقفائهم، ثم بعد ذلك ترد على الأدبار. وقيل المراد بالطمس طمس الحسي، ولكن هو أن تروى الأعناق وتكون الوجوه من الخلف، وهذا معنى قوله سنردها على أدبارها. وكما قلنا لكم هنا سبق في القاعدة التفسيرية أنه إذا كانت الآية تحتمل وجهين لا يناقض أحدهما الآخر فإنها تحمل على الوجهين جميعا، لأن كلام الله معناه واسع، فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة فالواجب حمله على الوجهين. فهنا نقول إن الله تعالى هدرهم بالطمس الحسي والطمس المعنوي، قال أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، نلعنهم أي نقذهم عن رحمتنا ونوقع بهم من المكال ما وقع بأصحاب السبت. والذي وقع بأصحاب السبت هو أنهم قيل لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة خاسئة ذليلة تتعاوى والعياذ بالله. والفرق بين التهديدين أن الأول خاص إذا أن الأول إذا قلنا أنه حسي خاص بجزء من البدن وهو إيش الوجه، أما الثاني فهو عام تقلب الصورة كلها والعياذ بالله إلى صورة الطفل. يذكر أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع بهذه الآية أقبل مسلم ويده على وجهه يخشى أن يطمس لإيمان وتصديق، حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به. وكذلك يذكر عن كعب الأحبار في عهد عمر رضي الله عنه، فالله أعلم، ولكن لا شك أن المؤمنين منهم سوف يخافون هذا الأمر. فإن قال قائل
من فضلك
إنهم لم يؤمنوا ولم يقع بهم هذا التهديد، فإن قال قائل إنهم لم يؤمنوا ولم يقع بهم هذا التهديد، هم لم يؤمنوا ولكن لم يقع بهم هذا التهديد، فما الجواب؟ الجواب أنه لما آمن بعضهم ارتفع هذا التهديد، لأن هذا التهديد معلق بما إذا لم يؤمن أحد منهم. وقيل إن الله عز وجل هددهم بهذا والتهديد قائم إلى يوم القيامة، فإذا قدر أنه لم يقع فيما مضى فإنه متوقع، لأن الله سبحانه وتعالى هددهم به من قبل أن نقف وجوها فنعدها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. والوجه الأول قد يكون أقرب، لأن تهديد أهل الكتاب الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر لا يكون إلا قبل قيام الساعة لا معنى له ولا وجه له، فيقال إنه لما آمن بعضهم قام رفع عنهم التهديد وقامت الحجة على الباقي، حيث آمن من كان منهم واعترف بالحق. ثم قال تعالى وكان أمر الله مفعولا، والله أمر الله مفعول، من يرد أمر الله؟ لا أحد يرده، فأمر الله لا بد أن يقع، والأمر هنا بمعنى المأمور، يعني كان مأمور الله أي ما أمر به مفعولا. ويحتمل أن يكون الأمر هو الأمر الكون أي القضاء، ويكون المفعول هنا بمعنى الواقع. وأيا كان سواء قلنا إن الأمر بمعنى المأمور، وهذا لا بد فيه لأن الأمر مصدر، والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول، فقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهم أي وأولاة المحمولين، لأن الأحمال جمع حمل، والحمل هو الجليد البطن، وكما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وكان أمر الله مفعولا في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا وجوب الإيمان على أهل الإسلام في القرآن الكريم بقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، ومن فوائدها إقامة الحجة على هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وكفروا بمحمد لأنه لا عذر لهم. كيف ذلك؟ لأنهم أوتوا الكتاب عندهم علم، ولأن الذي نزل نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصدق لما معه، فليس لهم عذر. كتابه بين أيديهم وهو وسيلة العلم، ثم مجيء هذا القرآن مصدقا لما معهم يثبت أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، واجب عليهم الإيمان به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله، وجهه إيمان الذمة، فإن قال قائل التنزيل الذي يضاف إلى الله قد يكون في أمر مخلوق بقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزل لكم من الآن ثمانية أزواج. فالجواب عن ذلك يحصل التفصيل الآخر وهو أن المنزل عند الله ينقسم إلى قسمين أعيان وأوصاف. الأعيان دائما منفصلة عن الله فتكون تكون مخلوق مثل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزل لكم من عام ثمانية أزواج. فهذه أشياء أعيان دائما منفصلة عن الله فتكون مخلوق. والقسم الثاني أوصاف لا تقوم إلا بموصوف مثل الكلام. الكلام صفة لا تقوم إلا بموصوف. فإذا أراد الله إنزال الكلام إليه فهو من صفاته وهي غير مخلوقة. وعلى هذا فالقرآن غير مخلوق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله. وجهه نزلنا لأن النزول إنما يكون من الأعلى وهو كذلك. وأدلة علو الله عز وجل سبقت لنا مرارا وقلنا إن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين قسم حسي وقسم معنوي. فالقسم المعنوي متفق عليه بين أهل الملة حتى التعطيل يدعون أنهم يعطلون تنزيها لله عن النقص. فالعلو المعنوي لا أحد ينكره من أهل الملة كل أهل القبلة يقرون به. العلو الحسي الذاتي هو الذي أنكره من سوى أهل السنة والجماعة وقالوا إن الله ليس عالم بذاته بحجة باطلة. وقد بينا فيما سبق أن العلو الذاتي قد دل عليه من الأدلة خمسة أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وبينا وجه ذلك وهو معلوم لأكثركم ومن لم يكن عنده علم فليرجع إليه بالتفسير. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الآية أن القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة يشهد لها بالصدق وأنه مصدق لها حيث جاء مطابقا بما أخبر فيه. فهو لا يتنافى معها ولا يتنافر معها. لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم حتى باختلاف الأحوال. حتى في الشريعة الإسلامية الشرائع تختلف باختلاف الأحوال أليس كذلك؟ الفقير لا زكاة عليه والغني عليه زكاة. وهذا اختلاف. كيف يقال هذا الرجل الذي اسمه زيد عليه زكاة وهذا الرجل اسمه عمرو لا زكاة عليه؟ نقول نعم، لأن الأول غني والثاني فقير. الشرائع تختلف كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذه. لكن أصول الملل ثابتة. وهذا الكتاب العظيم مصدق لما بين يديه. وفي سورة المائدة بين الله عز وجل أنه مهيمن على ما سبق. ومعنى مهيمن إيش؟ أي مسيطر. الهيمن على الشيء السلطة والسيطرة. وإذا كان كذلك لازم أن يكون ناسخا لما سبقه. ومن فوائد هذه الآية تهديد أولئك القوم آمنوا بهذا الكتاب إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن بهذين الوعيدين: طمس الوجوه وردها على أدبارها، والثاني أن يلعنوا كما لعن أصحاب السبت. ومن فوائد الآية الكريمة تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخذة. تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخذة. هنا قال من قبل أن نطمس وجوههم ولم يقل وجوهكم، وكان مفرد سياقا نقول من قبل أن نقمص وجوهكم لأنهم هم المهددون، لكن أتى بها على صيغة النكرة تحاشيا للعشق للمواجهة في المؤاخذة، هذا من جهة. من جهة أخرى قد يقال إن المراد بالتنكير هنا التعظيم، أي وجوها معظمة عندكم فتطمع، وهي وجوه زعمائهم الذين صدوهم عن سبيل الله عز وجل. ومن قوى الجهة الكريمة أن الإحالة على المعلوم تصح ولو برفض الإبهام. من أين الفرق؟ لا، الإحالة على المعلوم تصح ولو برفض الإبهام. فما لعنا أصحاب السبت، لأن أصحاب السبت إذا قال قالوا ما هم لائم التي خلت بأصحاب السبت، ومن هم أصحاب السبت؟ نقول ذكروا هنا على سبيل الإكمال لأن أمرهم معلوم. وهذا يشبه ما يقول المحمودون في ال التي للعهد فن الذهن. نعم. ومن قواعد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه في لفظ العظمة. نقمص، نرد، نلعن، فما لعن. ليش؟ لأن المقام يقتضي ذلك. المقام مقام تهديد، ولا بد أن يظهر المهدد إيش عظمته أمام المهدد، وهذا في غاية البلاغة، مراعاة المخاطب، هذه البلاغة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جواز تغيير بل استحداد أو تفضيل تغيير الأسلوب إذا اقتضت الحاجة والاستحداد، كقوله وكان أمر الله مفعولا، ولم يقل وكان أمرنا مفعولا. فيها في الآية في الكتاب، في الآية في الكتاب، من الخطاب إلى الغيبة، لأن وكان أمر الله مفعولا هذا تحدث عن غائب، لكن الآن نطمس وما كذلك هذه تحدث عن متكلم، ففيه الكتاب من التكلم إلى الغيبة للتعظيم، لأن قول العظيم فعل فلان كذا يعني نفسه أبلغ من قوله فعلت كذا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما المراد بقوله ما نزلنا مصدقا لما معكم؟ أصحاب السبت معروف لنا الذين اعتدوا في السبت فتحيلوا على صيد الحيتان حين حرم عليهم يوم السبت، وكان تأتيهم سرعا ويوم لا تأتيهم، فتحيلوا بنصب الشبه يوم جمعة وعقد الحيتان يوم الأحد، فقلبوا غرباء غافلين. ثم قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر، تحدث سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغة الغائب تعظيما له، كما تقول أو كما يقول الملك إن الملك يقول لجنوده إن الملك يأمركم أن تتجهوا إلى المكان الفلان، فيكون هذا من باب التعظيم، يعني تحديث الإنسان تحديث المتحدث عن نفسه بصيغة الغائب يعتبر تعظيم تقدم لكرشها. وقوله لا يغفر أن يشرك به، المغفرة هي الستر مع التجاوز، ويدل لذلك أي لكون معنى مركبا من العفو والتجاوز الأسد من الأسد والتجاوز يدل على ذلك الاشتقاق لأن المغفرة مأخوذة من إيش؟ من المغفر وهو الذي يوضع على الرأس ويسمى البيضة واتقى به السهام وإذا وضع الرأس وهو اتقى به السهام صار فيه ستر إيش؟ ووقاية طيب إذا لا يغفر أن يشرك به أي لا يتجاوز ولا يستر الإشراك به وقول أن يشرك به أن هذه المصدرية وأن المصدرية من الحروف الموصولة فتسبق وما بعدها المصدر ويكون التقدير على هذا إن الله لا يغفر شركا به أو إشراكا به ربكم لا يغفر إشراكا به وإذا حولنا هذا الفعل مع أن إلى مصدر صار نكرة في سياق النفي نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي للعموم وقوله تعالى أن يشرك به يشمل الإشراك في الربوبية والإشراك في الألوهية الذي هو الإشراك في العبادة والثالث الإشراك في الأسماء والصفات فالله لا يغفر لأن جانب التوحيد أعظم الجوانب حقا أن يوفى به فإذا أقل به الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره بخلاف المعاصي الأخرى التي دونه أو التي سوى الشرك فإن الله تعالى يغفره نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به فمن يعتقد أن مع الله خالقا فهو أو معينا فهو مشرك أو أن لأحد من الناس من الخلق شيئا ينفرد به من الله فهو مشرك يعني من قال السماء لله والأرض غير الله فهو مشرك ومن قال السماء والأرض مشتركة بين الله وغيره فهو مشرك ومن قال إن الله له معين في خلق السماوات والأرض فهو مشرك وكل هذا لا يقدره الله في العبادة من سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فهو مشرك من أشرك بالله بالعبادة رياء فهو مشرك فالشرك رياء أبعث الرياء شرك في نص الحديث إذن الشرك فالرياء إذن الرياء لا يغفر كذلك من زعم أن لله مكينا في صفاته وأن استواء الله استواء الله على العرش فاستواء الإنسان على السرير وأن نزول الله إلى السماء الدنيا فنزول الإنسان من السطح إلى أسفل الدرجة وما أشبه ذلك فهو مشرك طيب كل هذا لا يغفر الله لا يغفر الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون ذلك المراد بقوله ما دون ذلك أي ما سوى ذلك أو ما هو أصغر من ذلك هل هو من الدون الذي هو الأصغر أو من الدون الذي هو السوى نعم طيب نشوف إذا قلنا ما سوى ذلك لزم أن يغفر الله كفر الجحود لأنه سوى الشرك فلو قال شخص إن الله لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم مثلا هذا ليس بالشرك هو سوى الشرك لا شك فهل هذا مغفور عجيب إذن يتعين أن يكون ما سوى ذلك أي قلت ما دون ذلك يتعين يكون معنى ما دون ذلك أي ما هو أصغر من الدون الذي هو أقل لا من الدون الذي بمعنى سوى لأننا لو فسرناه بمعنى ما سوى ذلك لكان كفر الجحود داخلا في الآية وليس كذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو لمن يشاء أي للذي يشاء فعلى هذا يكون الشرك وما كان بمنزلته من كفر الجحود ونحوه غير مرفوض، وما دون ذلك فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة، ليس مغفورا ولا مؤخرا به، بل هو تحت المشيئة. ثم إننا نقول كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، إن اقترف الحكمة شاء، وإن لم تقضه فإنه لا يشاء، لأن فوات الحكمة سفة، والله تعالى منزه عنه. ويدل لهذا القيد أن كلما قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة قوله تعالى من شاء منكم أن يستقيم أتم وما تشاءون، لا في سورة الإنسان وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، قال إن الله كان عليما حكيما أعقد قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وبين أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته. ثم قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، صدق ربنا. من يشرك بالله فهذا أعظم مفر، يعني من يشرك بالله في ربوبيته أو في عبادته أو في أسمائه وصفاته فقد افترى إثما عظيما، أي كذب كذبا عظيما أو كذب كذبا يستحق به الإثم العظيم، لأن أعظم ذنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كيف تجعل لله ندا وهو الذي خلقك؟ هذا أعظم شيء من الشرك الأظيم العظيم. هذا معنى الآية، أما فوائدها فكثيرة. نعم لا لكن لا يسمى شركا، هنا ولهذا قلنا ما دون ذلك أي ما أقل. واضح؟ إذا قلنا ما سوى ذلك يقصد ما سوى ذلك، الكفر شرك ولا شرك؟ إيه؟ شرك؟ إذا جحد ما جاء به الرسول هل أشرك أو جحد؟ جاءنا الشرك المعنى العام، حتى اللي يغتاب الناس مش بالمعنى العام، الشرك جعل ند لله، فهل هذا جعل ند لله؟ طيب إذن يكون ما دون ذلك أحسن مما سوى ذلك.
قال الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
قول الله الشيطان الرجيم. سبق الكلام على قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأخذنا منها الفوائد. لم يأخذ نكمل التفسير، إذا نأخذ الفوائد بإذن الله ونسأل الله أن يهدينا الصواب. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في هذه الآية فوائد، منها عظم الشرك
وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لأنه أعظم ذنب. فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وأنتم تعلمون أن كثيرا من المعطلة الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم ينكرون أن يقوم بالله فعل متعلق بإرادته، لأنهم يقولون إن الأفعال المتعلقة بالإرادة حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث. ولا شك أن هذا كذب في التصور، لأن الشيء الحادث يمكن أن يقوم به بالأزل، كما أن الشيء الحادث الذي حدث اليوم يمكن أن يقوم بمخلوق خلق قبل 50 سنة، فلا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما دون الشرك تحت المشيئة، بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وليس مجزوما بمغفرته ولا مجزوما بالمؤاخرة عليه، إنما هو تحت المشيئة. ويتفرع على هذه الفائدة رد كلام المسوئين الذين يفعلون ما يفعلون من المعاصي ثم يقولون إن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فنقول له ما الذي أدراك أن تكون أنت ممن شاء الله أن يغفر له؟ هل تعلم؟ إذن أنت مقاطع. لو فرضنا أن عملك المعصية يمكن أن يغفر لكنه ليس بمتيقن، فالمعصية مفسدة ظاهرة حاصلة، ومغفرتها مصلحة لكنها إيش؟ تحت المشيئة، قد تحصل وقد لا تحصل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب توحيد الله، لكون الشرك لا يغفر، ويلزم من ذلك أن يكون توحيد الله تعالى واجبا، نعم وأوجب الواجبات في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يجب أن يوحد الله عز وجل في هذا كله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشرك مفتر على الله بقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن فوائدها أيضا أن هذا الكذب من أعظم الكذب بقوله إثما عظيما، وفي آية أخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فهو ضال في دينه وهو أيضا مفتر في قوله افترى إثما عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله بقوله لمن يشاء، ولكننا قد نبهنا بالتفسير على أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة، واستدلنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وظاهر قوله تعالى لا يقبل الشرك فيها أنه شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبر، وبذلك صرح شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات أن الشرك لا يقبل الله ولو كان أصغر، ولكن يجب أن نعلم أنه ليس معنى قولنا أن الشرك الأصغر لا يغفر أن صاحبه يخلد في النار، فنعذب على قدر هذا العمل ثم يدخل الجنة. أن الشرك الأكبر فلا يغفر وصاحبه مخلد في النار لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال الله تعالى وفي ذات الليلة ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، استفهام للتعجب والتقرير يعني على التعجب من هذا من حال هؤلاء القوم. والخطاب في قوله ألم ترى إما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخطاب له والخطاب موجه إليه موجه للأمة عن طريق الفرع، لأن الأمة فرع. وقيل إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطاب، أي لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. وأيهما أعم؟ الثاني أعم. لكن القولين لا يتنافيان، لأن حتى لو قلنا إن أصل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فخطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه. وقول ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني جواب الاستفهام محذوف، أتحصل لهم التزكية؟ هذا المعنى، لأن إذا جاء مثل هذا الكلام فلا بد أن يكون هناك جملة استفهامية إما مذكورة وإما محذوفة. وقوله يزكون أنفسهم أي ينسبونها للزكاة، وهو ضد الشقاء. فمن المراد بهؤلاء؟ المراد بهم كل من زكى نفسه، وأول من يدخل في ذلك اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذه تزكية. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فزكوا أنفسهم في العمل والجزاء عليه، زكوا أنفسهم في العمل حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وزكوا أنفسهم في الثواب عليه حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، وزكوا أنفسهم أيضا من وجه آخر بالجزاء، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ومن كان مثلهم يعني من زكى نفسه فإنه آخذ بنصيب من مشابهته. من قال أنا ولي أو أنا تقي أو ما أشبه ذلك فقد زكى نفسه، ولا سيما ما يحصل من بعض مشايخ الصوفية الذين يغرون الناس يقولون نحن أولياء نحن أصفياء وما أشبه ذلك، فهم يزكون أنفسهم من أجل أن يغتر الناس بهم. وقول بل الله يزكي من يشاء، بل هنا للإضراب، للإضراب الإبطالي أو الانتقالي، الإبطال، لأن التقدير ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم أتحصل لهم التزكية؟ الجواب لا، لا تحصل لهم التزكية. ولو كان كل من زكى نفسه حصل له التزكية لكان أخبث الناس لزكي نفسه. الآن الذين يعبدون الأصنام، يعبدون البقر، يعبدون الأشجار، يعبدون أي ما يعبدون، يقول نحن الذين على حق يزكون أنفسهم. لكن إلى أي يرجع التزكية؟ إلى الله. ولهذا قبل الله سبحانه وتعالى هذه التزكية كلها وقال بل الله يزكي من يشاء، فبل هنا للإضراب إيه؟ الإبطالي. وبل تأتي للإضراب الإبطالي وتأتي للإضراب الانتقالي. انظر إلى قوله تعالى بل ادارك علم بالآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم. هل هذا إضراب انتقالي أو إبطالي؟ انتقال، ينتقل من شيء آخر، والشيء الأول باقي لكن انتقال، تنقل به من أحوال إلى أن يصلوا إلى هذا الحد. فالحاصل أن الإضراب يكون إبطاليا ويكون انتقاليا. بل الله يزكي من يشاء، هو الذي يزكي عز وجل، هو الذي يثني. قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فأعطى الله تعالى التزكية لهؤلاء كل بحسب حاله، لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. أعطى هؤلاء نصيبهم من الزكاة وهؤلاء نصيبهم. ثم ذكى الجميع على وجه عام فقال وكلا وعد الله هذا التزكية. وقال تعالى لا يسر القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يسر القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون إيش؟ في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أنا في شك في سبيل الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين بدرجة وكلا وعد الله أنفسهم. فالله تعالى هو الذي يزكي. وكذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزكي أيضا. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن زكاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو زكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور لا ينطق إلا عن وحي. فإن لا يزكي من يشاء. وقوله من يشاء هذا تابع للحكمة أيضا. كل فعل مقيد بالمشيئة فهو تابع للحكمة. فيزكي عز وجل من كان أهلا للزكاة، سواء كان الزكاة بعد العمل أو قبل العمل. فالتزكية بعد العمل كما سمعت من الآيات، والتزكية قبل العمل أن يهب الله للإنسان العمل الصالح، فإنه كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل أثر هذه الرسالة وهي الإيمان والعمل الصالح. فتزكية الله تزكية قبل العمل وتزكية بعده، وهو سبحانه وتعالى يزكي من يشاء قبل العمل وبعد. وإذا قلنا إن المشيئة تابعة للحكمة فإنه لن يزكي إلا من كان أهلا للزكاة. قال ولكن الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. لا يظلمون الواو الجماعة. من يشاء من اسم موصول لفظه مفرد، فهنا عاد الضمير إلى من باعتبار المعنى. طيب ولا يظلمون أي من زكاهم الله عز وجل، أو ولا يظلمون من زكوا أنفسهم، فلن يعاقبوا إلا على حسب أعمالهم السيئة. وسواء هذا أو هذا فإن الله لا يظلم أحد، لا يزيد من سيئاته ولا ينقص من حسناته. طيب يقول ولا يظلمون فتيلا. الفتيل قيل إنه الفتيل الذي في باطن النواة. النواة فيها ثلاثة أشياء كلها مذكورة في القرآن: القطمير والنقيل والفتيل، كلها مذكورة في القرآن. القطمير السلف الذي عليه، والنقيل النقرة التي في ظهره، والفتيل الخيط الذي في بطنه. وقيل إن الفتيل ما تفتله بين أصابعك إذا كنت عرقان، فإن الإنسان إذا كان عرقان فتل هكذا طلع شيء. وكذلك إذا حتى صدره أو ظهره، ظهر الفتيل، لكن الأول هو المشهور أن الفتيل هو ما يكون في بطن النواة، الخيط الذي يكون في بطن النواة، وهو ما يضرب مثلا في القلة الرجل في المسجد ليأتي بحاجة ثم رجع لصلاة في المسجد، جواب لا، لا يصلي في المسجد ما دام قام بنية الرجوع. أما إذا قام مثلا على خرج ثم بداله فرجع فهذا يصلي في المسجد ولو لم يخطو إلا خطوة واحدة. نعم.
يقول لقد وجد أو وجد أحد الأخوة عند باب المسجد الجامع الكبير مبلغ من المال فماذا يفعل به؟ وإذا قلنا بتعريف المبلغ فهل نكتب إعلان على باب المسجد أم لا؟ أفيد نعم تكتب إعلان على باب المسجد ولا بس فيه مكان الإعلانات أحسن منها فيها مسامير صغيرة حتى على الإعلانات. وهذا يقول طارق البريش هل لو اجتمع الحكم أكثر من العلة لا أثبت إلا بتوفر العلة كلها؟ نعم إذا كان لا أثبت إلا بعلتين فلا أثبت إلا بهما وتسمى إحداهما جزء العلة. وهذا لها لنا خلاص السنوب نتن السياق ها سنة كان نعم لا إلا إذا كان أي أسمين مثل اللي يجب الخطوط لأن الخطوط ما تقدر قد يكون الوقت من البلد بعيد وقد يكون البلد اللي أمام أو اللي خلف هذا فلا بد من التعريف. سم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون كثيرا انظر كيف يسخرون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجنس والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به وأظن ناقشنا فيها أيضا. طيب إذا نبدأ بالآية التي بعدها ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. أولا الخطاب لمن ناقشناها بعد ما شاء الله. طيب أنا ما أدري صوتي يجي معدة وصوتي معدة وصوتي معدة إيش العدد لم نقصني إيه؟ قصة ما نقصني هم هم بدأ الشرق مناقصة ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم الخطاب لمن إشرافي
الخطاب لمن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
وكذا لمن يتوجه الخطاب له
لما صحت وجوه الخطاب له والسامعان فيكون أولى لكن هل يختلفان في مؤدى المعنى؟
لا يختلفان
خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الأمة. نعم طيب من المراد بهؤلاء؟ خالد نعم كيف كانت تلقيط عبد السلام؟ لماذا؟ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب هل أقرهم الله على ذلك؟ لا كيف؟ الدليل فلله يذكر من يشاء. طيب وبين هذه الضرابية للإبطال أو للإبطال؟ للإبطال. طيب صح. قوله يرغمون فتيلا، ما المراد بالفتيل؟ ما يخالف طيب. هذا أحق مستقبل. طيب قيل إنه خيط المواد الذي في بطنها وقيل ما يدخل بجد من الوسط أو شيء. طيب ما. والأولى والأول أشهر في القرآن مما يتعلق بالنواف ثلاثة أشياء كلها يا أخنا لم تفهم. نعم. طيب ما الفرق؟ يلا ما هو الفتيل وما هو القطمير وما هو النقيب؟
الفتيل هو الخيط الابيض الذي يكون نفس المواد،
و
النقيب
ان يقرا في ظهر النواه. ولماذا يضرب بها؟ نعم نعم ذبها نعم في القلة. نعم نرجع الآن إلى الفوائد. من فوائد الإنكار
في ختام هذه المادة
على من يزكي نفسه،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
قوله ألم ترى،
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في غزة شارع هلال رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000